باب جواز الجماعة بالنافلة والصلاة على الحصير والخمرة وغيرهما وإن كان مما يبدأ. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، خالة أنس أم حرام رضي الله عنه وأم أنس أم سليم، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وعن أنس بن مالك قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال: قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة. فصلى بنا، فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: جعله على يمينه. ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويلمك، ادع الله له. قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على خمرة. الخمرة حصيرة أو سجادة صغيرة تنسج من سعف النخل وترمل بالخيوط، هكذا قال ابن منظور في لسان العرب. قال: هي حصيرة أو سجادة صغيرة تنسج من سعف النخل وترمل بالخيوط. وهذا الذي بوب عليه الإمام النووي رحمه الله جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير والخمرة، الصلاة على الحصير والخمرة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى وبجانبه امرأته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، كانت تكون حائضا لا تصلي، وهي مفترشة بحذاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بحذاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي بحذاء سجود، موضع السجود، وهو يصلي على خمرته. برواية: إذا سجد أصابني بعض ثوبه، إذا سجد أصابني بعض ثوبه. الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث، قال: باب إذا صلى على فراش فيه حائط. إذا صلى على فراش فيه حائط، أفاد هذا الحديث أن عين الحائط ليست نجسة، أن ذات الحائط ليست نجسة، يعني أن الحائط لو أصابت ثوبا لا يصبح الثوب نجسا، تكون قد نجست، لا، فنجاسة الحائط ليست نجاسة مادية، خلاف ما يقول اليهود أن الحائط إذا جلست على شيء أصبح نجسا، إذا أكلت من شيء أصبح نجسا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الخمرة وهي بقرب، يعني على السجادة وهي بقرب هذه السجادة، وهي مفترشة بحذاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه أي بجانبه، ربما أصابني ثوبه إذا سجد، ثوبه يصيبها وهو ساجد وهي حائض، ومع ذلك لا يقول قد تنجس الثوب، فملاقاة بدل الحائض لا تفسد الصلاة، لا تفسد الصلاة، بل من كان على غير طهارة ملاقاة بدنه لا تنجس، يعني لو واحد جنب امرأة حائض، امرأة على جنابه، الملاقاة أصابت الثوب أو نحو ذلك لا تقول فيه النجاسة نجاسة عينية، نجاسة عينية، هذا يستفاد من هذا الحديث. حديث أنس رضي الله عنه ذكرنا أيها الإخوة الفوائد التي فيه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك رضي الله عنه ولأهله بكل خير، وكان مما دعا لأنس: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، اللهم اللهم أكثر ماله وولده. كثرة المال ليست مذمومة لذاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو لأنس المالك بشر. لو قال اللهم أكثر ماله، هو دعا له بخير، ما دعا له بشر. فكثرة المال، تكثير المال ليس بمذموم. الإمام السخاوي رحمه الله ألف رسالة مختصرة بين فيها المال المحمود والمال المذموم. المال لا يذم على عمومه ولا يحمد كذلك على عمومه. بعض الناس لا يصلحه إلا الفقر، ولو أصابه الغنى لفسد. وبعض الناس لا يصلحه إلا الغنى، ولو أصبح فقيرا لفسد. لو أصبح فقيرا لفسد. بعض الناس نفوسهم أكبر من أموالهم، أكبر من مناصبهم، وبعض الناس أموالهم ومناصبهم أكبر من نفوسهم. المطلوب أن نجعل المال بابا نتزوج به للآخرة. فالمال بذاته ليس مذموم. قيل الإمام أحمد رحمه الله رجل معه 1000 دينار يكون زاهدا، رجل معه 1000 دينار يكون زاهدا؟ قال نعم، ولعل رجلا ليس معه إلا دينار واحد ولا يكون زاهدا. رجل معه 1000 دينار يكون زاهدا؟ قال نعم. وممكن رجل ما معه إلا دينار واحد لا يكون زاهدا. لما؟ لأن الزهد أيها الأخوة، هذا الذي يغفل عنه كثير من الناس، لأن الزهد عمل قلبي أساسا. الزهد عمل من أعمال القلوب. ما معنى الزهد؟ أصالة انصراف القلب إلى الآخرة. ده قلب منصرف للآخرة. إذا لو عملين قلب منصرف لآخرته، عنده مال قلبه منصرف. وممكن واحد ما معه إلا دينار واحد قلبه مهموم من ذلك. فقلنا سابقا أن العبرة بالإرادة. الله جعل المسألة مربوطة بالإرادة. إرادة الدنيا وحدها تكفي للهلاك. الإرادة، الله عز وجل قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد، مجرد الإرادة كافية للهلاك. من كان يريد العاجلة، عنده إرادة من الداخل لهذا الهاتف. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون. إذا العبرة بالإرادة. لكن القسم الآخر، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذا الزهد عمل قلبي أساسا عمل من أعمال القلوب. ممكن واحد ما يملك، لا يملك شيئا وعنده رغبة في هذه الحياة، رغبة في الدنيا، حب لها. ممكن واحد يملك ملايين وعنده رغبة في الآخرة، ما عندوش رغبة في الدنيا، هذا زائد، هذا زائد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أكثر ماله وولده. هل تظنون أن أنسا ليس زاهدا؟ أنس من زهاد الصحابة رضي الله عنه، ومع ذلك كان كثير المال. اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. أيضا البركة فيه أن المال وحده دون بركة ربما لا يكون فيه الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال وبارك له فيما أعطيته. فيما أعطيته البركة مسألة شرعية. البركة تلتمس بأشياء، مثلا الأكابر. قال عليه الصلاة والسلام البركة مع أكابركم، الجاهل الكبار سواء في العلم أو في السن. البركة مع أكابركم. وقال البركة في 3، في الجماعة والثريد والسحور. في الجماعة والثريد والسحور فيها بركة. إذن البركة تلتمس من أبوابها. وبارك له فيه، فهنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة. النووي رحمه الله يقول من فوائد هذا الحديث طلب الدعاء من أهل الخير. طلب الدعاء من أهل الخير. قل هذه فائدة من فوائد هذا الحديث، طلب الدعاء من أهل الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس ابن مالك. هذا كلام صحيح، لكن لا بد أن يقيد بقيود. ليس الكلام على إطلاقه، لا بد أن نبين مسألة. إنه يا إخواني كثير من الناس اليوم يرسل ربما المشايخ القضائيات يطلب منهم الدعاء على وجه الدوام، على وجه الاستمرار. كل ما يتصل واحد هؤلاء ادعو لنا يا شيخ، لا يتصلون، ربما واحد ما يتصل الا لطلب الدعاء. هل هذا الامر على اطلاقه؟ كل ما ترى احد الناس المتسمين بالخير والصلاه دائما تقول ادعو لنا، تطلب منه الدعاء، هل هذا الامر على اطلاقه؟ هذا الامر مقيد بالقيود. روى الامام الطبري ابن جرير الطبري عن سعد بن ابي وقاص قال انه لما جاء الى الشام جاءه رجل فقال ادعو ظهري، فدعا له. ثم جاء اخر فقال ادعو الله لي، فقال سعد رضي الله عنه لا غفر الله لك ولا للذي قبلك، لست بنبي، لا غفر الله لك ولا للذي قبلك، لست بنبي. اخرجه ابن جرير. وجاء رجل الى حذيفه رضي الله عنه وارضاه وقال ادعو الله لي يا حذيفه، قال اني لست بنبي، اما هذا فيرجع الى نسائه ويقول دعا لي حذيفه، يرجع الى نسائه ويقول دعا لي حذيفه. وذكر الطبري كذلك في تهذيب الاثار ان رجلا كتب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني قد أصبت ذنبا فادعو الله لي، فكتب إليه عمر إني لست بنبي ولكن إذا كنت في الصلاة فادعو فإن الله يغفر لك ذنبك. يتبين من هذه الآثار أيها الإخوة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوجهون الناس إلى الله عز وجل، وما كانوا يوجهون الناس لأنفسهم. طلب الدعاء الأصل لا حرج فيه إن وقع طلب الدعاء على وجه فيه التماس الخير، ادعو لي لا بأس، لكن أن يجعل الإنسان مكانا لطلب الدعاء، الناس تلجأ إليه، كل واحد يقول ادعو لي ادعو لي. السلف لما كان فيهم الواحد يقول ادعو لنا ويرى الناس قد تحت ادعو لنا ادعو لنا، فيجيبوهم بقول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، لا سيما أن بعض الناس قد يفسد قلبه فيعتقد مزيد مزية في من يطلب منه الدعاء. هذا الشيخ واصل واصل ما برفع ما برد، الله ما برد دعاء، نعم دعاء سعد بن وقاص النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، اللهم استجب له إذا دعاه، استجب له، كان يرد الناس عنه إذا جاء هذا أول واحد قال ادعو لي والثاني ادعو لي، فقال لست بنبي، لست بنبي، لست انا القبله للدعاء، انت ادعو الله. الشاطبي رحمه الله بعدما ذكر الاثار السابقه قال فدل هذا انه قد وقع في قلب السائل امر زائد يكون الدعاء له ذريعه حتى يخرج عن اصله، لقول حذيفه هذا يذهب الى نسائه فيقول كذا وكذا، يعني تاتي نسائه فيطلبون الدعاء كما طلب هو وتتخذ سنة بعد ذلك، ويعتقد في حذيفة ما لا يدعيه لنفسه، وهذا يخرج الأمر عن مشروعيته. ذلك يقولون أكبر مخاطر مفاسد اللي هو الاتجاه يقول فلان راقي فلان يرقي فلان كذا، أن بعض الناس من كثرة ما تدرج هذه الكلمة على ألسنتهم ربما يعتقدون أمرا زائدا بالرقاء الذين يرقون، يا أخي طب ارقي طب اقرا انت الفاتحه من رقية، المعوذات من رقية، الاذكار الشرعيه من رقية، يا اخي اقرا انت، لا هذا الشيخ لم يقرا مباشره. ففي بعض الناس تفسد قلوبهم فيعتقدون مزيد مزيه في ذاك الرجل اذا دعا، زياده على ذاك الرجل اذا دعا. اذا طلب الدعاء من الغير، قال شيخ الاسلام ابن تيميه الدعاء للغير يتبع به الداعي والمدعو له، إذا انتبه، يتبع به الداعي والمدعو له، إذا لما واحد يدعو لغيره هو أيضا يقصد أن ينتفع هو نفسه، لأنه قال فمن قال لغيره ادعو لي وقصد انتفاعهما جميعا بذلك كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى. إذا واحد قال ادعوا لي وقصد أن يكون هو وأخوه هما المنتفعان، قصد أن يكون هو وأخوه متبعين بهذا، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى. أما أنه يقصد بعض الناس لطلب الدعاء أقول أو تصبح سمة عامة كل ما يلاقوا أقول ادعوا لي، ثاني ادعوا لي، ثالث ادعوا لي، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا رأيتم كيف رد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كل واحد عنده بعث عمر بن الخطاب ادعوا لي، قال له صلي وادعوا الله فإن الله يغفر لك. هكذا دلوه، هكذا على الباب. لأن أحسن ما إذا واحد أصابه مرض أو سوء أو كذا قل يا أخي ادعوا أنت، يا أخي ادعوا الله أنت، أما يجيب المضطر إذا دعاه. يأتي أحيانا تقول رقي يا شيخ ابن مريض، أحرج الناس أكثر الناس اضطرارا ليس شيخ، أكثر الناس اضطرارا أنت والد الطفل، أنت أدعو الله. رقيتك له فيها شدة افتقار وشدة عوز إلى الله تعالى، افتقار وذكر إلى الله، رقيتك له أنت خلاف رقية الشيخ، فأنت أدعو الله، أنت المضطر الآن، أنت المضطر. فطلب الدعاء من الغير لا بد أن يقيد بها، أن ينتفع نية أن ينتفع هذا ولا، ثم لا تعتقد مزيد مزية في من ومن الدعاء. أما الحديث المنتشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر قال ادعو الله لا تنسنا من دعائك يا أخي لما أراد أن يذهب لعمر، فهذا حديث رواه أبو داود لكن أسناده في ضعف، حديث ضعيف. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، معنى أنه عليه الصلاة والسلام صلى لهم أي صلوا وهم صلوا وهم يقتدون به عليه الصلاة والسلام، صلوا وهم يقتدون به، نعم الاقتداء بالأفاضل، قلنا هذه فائدة مهمة، الاقتداء بالأفاضل. يقول الحسن بن إسماعيل قال سمعت أبي يقول كان يجتمع في مجلس الإمام أحمد رحمه الله زهاء 5000 أو يزيدون، في مجلس الإمام أحمد مجلس طلب العلم كان يجتمع 5000 أو يزيدون، يجلسون في المجلس أقل من 500 يكتبون، أقل من 500 يكتبون. قال والباقون ماذا يفعلون؟ يتعلمون منه حسن الأدب والسبت. 5000 يجلسون في مجلس الإمام أحمد، 500 أو أقل يكتبون عنه، يأخذون عنه العلم، والباقي ماذا يأخذون؟ يأخذون عنه الأدب، يأخذون عنه السمت. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا منه أو ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته، نظروا إلى سمت خشوعه وأدبه، نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله، ثم يأخذون عنه بعد ذلك. إذن يأخذون عنه العلم ويأخذون عنه ويأخذون عنه الأدب. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه، صلى على خمرة وصلى على حصير عليه الصلاة والسلام، صلى على بسار، لا حرج الصلاة على بسار أو على خمرة. في فائدة جديدة، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مسألة الصلاة على السجادة، سئل عمن يبسط سجادة في الجامع ويصلي عليها هل ما فعله بدعة أم لا؟ فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قال أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلي ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يصلون في مسجده على الأرض لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليه. وقد روي أن عبد الرحمن بن مهدي من أئمة الجر والتعديل لما قدم المدينة بسط سجادته، فأمر مالك بحبسه، إمام مالك أمر بحبس عبد الرحمن مهدي بسط سجادة في المسجد اختص بها دون الناس. قيل له إنه عبد الرحمن ابن مهدي هذا الإمام كيف تأمر بحبسه؟ فقال أنا علمت أن بسط السجادة في مساجدنا أو في مسجدنا بدعة. الإمام مالك يقول أنا علمت أن بسط السجادة في مسجدنا بدعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكان يسجد على الأرض ويرجع عليه الصلاة والسلام من معتكفه وعلى جبهته أثر ما أعطي. يقول الراوي: قد رأيته صبيحة 21 على أنفه وأرنبته أثر ما أعطي. هذا بين أن سجوده عليه الصلاة والسلام على الطين، وكان مسجده كما قلنا مصفوفا بجليد النخل يزل من المطر، وسجد على الحصى عليه الصلاة والسلام، سجد على الحصى، وأيضا أذن في من يمسح جبهته بعد الصلاة قال واحدة، أي امسح واحدة أو دع، أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح، امسح واحدة مرة واحدة امسح جبهته أو دع، من كانوا يسجدون على التراب. فهذا بين من حاله. ربما يقول: أنا كنا نصلي في شدة الحر، شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض ماذا يفعل؟ بسط ثوبه فسجد عليه. الأرض ملتهبة، أرض حر شديدة في المدينة، يقول: ما يستطيع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، فيبسط ثوبه فيسجد عليه. ذلك أنهم كانوا يصلون على الأرض، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه، خلع مرة نعليه فخلع الناس نعالهم، قال: لما خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى خبثا فليمسح بالأرض ثم ليصلي فيهما. وقال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، خالف اليهود يصلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم. فالمسجد يا اخواني كان مسجد النبوي كان من تراب، ويدخلون المسجد بالنعال ويصلون بالنعال، يصلون بالنعال. لكن احيانا كان عليه الصلاه والسلام يصلي على بصر، وثبت هذا من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بصر، مثل هنا جعلت له الحصير فسجد عليه الصلاه والسلام عليها على الحصير صلى عليه، وصلى على قمر. إذا مسألة الصلاة على السجادة لا بأس بذلك، لكن في مبحث طويل نبه شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاته عليه الصلاة والسلام على البصر أو السجادة لم تكن لأجل اتقاء النجاسة أو الاحتراز منها كما يفعل بعض الناس، أنهم يصلون على السجادة إنما للاحتراز من النجاسة، هكذا يقول الغلام من الموسوسين هكذا يسميه شيخ الإسلام، لا يصلون على الأرض ولا على ما يفرش للعادة على الأرض إلا على سجادة. وفعلا بعض الناس هكذا نراه، يعني السجادة العادي يمكن بورفة الضيوف أو كذا ما أصلي عليه، طب يا أخي طلع نظيف أصلي، قال لا إلا على سجادة الصلاة. لماذا يتعمد هذا الأمر؟ يقول لك ممكن يا أخي يكون عليها نجاسة، لدريش ممكن الولد الصغير طول ما في ممكن فالطهارات ما نقول ممكن، طبعا هذا النعل النبي سبحانه وتعالى يطهر بعضه بعضا انتهى، النعل يمشي على الارض يطهر بعضه بعضا، ممكن على قد فيه نجاسه لكن بعد ذلك تطهر، زي المراه يطهر بعضه بعضا اذا مشت على الارض تجر شبرا او ذراعا يطهر بعضه بعضا. فاذا لا يقال انه هذه الارض ممكن اجت عليها نجاسه عشان يدفع في السجاده، بعض الناس يقول الخام اللي هنا برا نظيف يكون بالمع ما بصلي عليه الا في السجاده، ليش؟ قال ممكن عليه النجاسه، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريقته عليه الصلاه والسلام، بل ذاك ما كان يصلي عن بصر اتقاء النجاسه، لا صلى. واكثر حاله عليه الصلاه والسلام انه كان يصلي على الارض اكثر حاله، لكن صلى على حصير وصلى على بصر، نعم صلى على حصير وصلى على بصر، فما كان يصلي على سجادة اتقاء النجاسة كما يعتقد كثير من الناس، كما انه ما بيتحرك الا معالج سجادة الصلاة يقول لك ممكن يكون نجاسة وكذا، وعشان هيك انا صلاة، نعم صلاة السجادة لا بأس بها، لكن ان تفعل لأجل اتقاء النجاسة انه صلاة على الأرض ممكن فيها، لا جعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا حيث ما أدركت فيها الصلاة صل. الأصل الأشياء الطهارة، الأصل بالأعيان الطهارة، إلا إذا ثبت لدينا نجاسة لمكان إلا ثبت لها. لكن أصل بها عموما الأصل بها الطهارة والأصل بها الطهارة. فإذا طبعا صلاة التراب هذا قالوا أفضل وأحسن صلاة النعام أفضل وأحسن، لكن لو وجد سجادة مثل مساجدنا لا بأس بذلك ويصلى عليه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على البصاق. بل عن القاضي رحمه الله لأنه رافض يقولون ما نصل إلا الصلاة على تراب، وبعضهم يقول لا إلا على تربة كربلاء، إلا على تربة كربلاء، يزعمون أن من سجد على تربة كربلاء تكون صلاته نورت له ما بين السماء والأرض وتخلق له الحلول السبعة. ما شاء الله تلعب قاعدين أتالي الحلول السبعة تخلق له أنوار بس إذا تصلي على تربة كربلاء. هذا لا ورد لا في الصحيح ولا ضعيف ولا مقبول، هذا تأليف منه. ذلك قال علي القاضي رحمه الله ويستحب ترك موافقة الرافضة فيما ابتدعوه وصار شعارا له كما هو مقرر كوضع الحجر على السجادة. قال وهو إن كانت السجدة على جنس الأرض أفضل باتفاق اتفاق العلم، شو نقول الصلاة على جنس الأرض أفضل باتفاق العلم، يعني الصلاة على التراب على الأرض على كذا أفضل أحسن باتفاق العلماء أفضل مع جوازها عن المفروض، يجوز أن يصلي على سجادة على بصر لكن أفضل أن يصلي على جنس الأرض، لكن وضع الحجر فوق السجادة بدعة ابتدعوها فينبغي اجتنابها لسببين، أولا رفع التهمة، قال ثانيا نفس موافقة هذه البدعة، إنه مثلا فوق السجادة يقول طيب أنا الأفضل السجود على الأرض ماشي، طيب يجيب لنا شوية تراب، الناس دائما مكبرة تجيب لنا شوية تراب ونحطها ونحطها فوق السجادة ونسجد عليها، لا هذه بدعة، هذه موافقة لهؤلاء. فيستحب أيها الأخوة ترك موافقة الرافضة في هذا الباب. أسأل الله تعالى أن يرفعنا وإياكم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.